أهلاً بكم مرة تانية في تحليلنا المفصل. معنا النهاردة مجموعة مصادر متنوعة من منتصف أكتوبر 2025 تقريباً. عندنا أخبار اقتصادية محلية وكمان منشورات عن التكنولوجيا وأسلوب الحياة.
أهلاً بكم. فعلاً المصادر متنوعة بتغطي أخبار سيارات، تطورات في الدار البيضاء، تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، وحتى ابتكارات في قطاع التأمين المغربي.
ومهمتنا النهاردة إننا نربط الخيوط دي ببعض. هنشوف إزاي الأخبار دي من استثمار كبير في قطاع السيارات لمشاكل البنية التحتية أو حتى اختراق بيانات بتكشف لنا اتجاهات أكبر في السوق وفي التكنولوجيا.
بالظبط، مش مجرد سرد للأخبار، لكن محاولة لفهم الاستراتيجيات وراها والتأثيرات الأعمق على حياتنا وعلى السوق. إزاي الشركات والمدن بتتأقلم مع كل التغيرات دي؟
طيب، خلينا نبدأ من المغرب وتحديداً الدار البيضاء. في حركة واضحة قوي في سوق السيارات هناك، استثمار ضخم من سكندينيفيان أوتو وكيل فولفو.
أيوة، 50 مليون درهم لصالة عرض جديدة في شارع أنفا، وده مش مجرد معرض وخلاص.
لا طبعاً، الموقع نفسه مكان مطعم تشيلي الزمان، يعني على روم بوان أنفا.
بالظبط، دي رسالة قوية، استثمار في قلب المنطقة الفخمة في المدينة، وهو كمان رد فعل على تحركات المنافسين، يعني تويوتا وألفا روميو كمان بيقووا وجودهم.
صحيح، تويوتا فتحت نقطة بيع جديدة وعندها مشروع تاني جنوب الدار البيضاء، وألفا روميو اختارت حي المسيرة الخضراء.
تمام، فالخطوة دي فيها جزء رد فعل، لكن الأهم هي بتعبر عن ثقة كبيرة في السوق المغربي نفسه، سوق السيارات الفخمة والحضرية تحديداً.
بس اللي لفت نظري كمان إن سكندينيفيان أوتو مش حاطة كل تركيزها على فولفو بس.
لا، وده ذكاء منهم.
دخلوا علامة تانية صينية اسمها لينك أند كو. ده مجرد توسع ولا في سبب أعمق؟
لا أعتقد إنها استجابة لاتجاهين مهمين دلوقتي. أول حاجة، أذواق الناس بتتغير، بقى في انفتاح أكبر على علامات جديدة، خصوصاً الصينية اللي بتقدم تكنولوجيا كويسة وبأسعار معقولة ساعات.
والتاني؟
التاني وهو الأهم يمكن، هو التحول ناحية الكهرباء والهجين، ولينك أند كو دي مشهورة بالتقنيات دي. فبالإضافة لصالات العرض هم السبعة التانية، الاستراتيجية دي بتاعت تعدد العلامات بتديهم مرونة أكتر.
يعني يقدروا يتكيفوا مع السوق اللي عمال يتغير بسرعة؟
بالظبط، وفي نفس الوقت يحافظوا على رقم معاملاتهم الكويس اللي هو حوالي 500 مليون درهم. المسألة ما بقتش بس بيع عربيات، لأ، دي بقت تقديم حلول تنقل متنوعة.
وبمناسبة الفخامة والقوة، وصلت جيب جيجران شيروكي جديدة للمغرب بطرازين ليميتد وأوفرلاند. العربية دي كأنها بتحاول تجمع بين عالمين مختلفين شوية.
هي دي المعادلة الصعبة بتاعت الجراند شيريكي دايماً، بتنافس بقوة في سوق الاس يو فيز الفخمة اللي عليها طلب كبير، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تتخلى عن إرث الجيب بتاع المغامرة والقوة.
يعني المحرك القوي V6 3.6 لتر و293 حصان مع الفخامة الداخلية اللي قالوا عليها صالون متحرك.
أيوة، كل ده عشان يجذبوا الشريحة اللي بتدور على الراحة والتميز. بس التحدي دايماً هو إقناع الناس دي إن الفخامة ما جاتش على حساب الصلابة والقوة اللي العلامة مشهورة بيها. محاولة توازن يعني بين التراث ومتطلبات السوق دلوقتي.
طيب، نسيب السيارات الفخمة شوية ونروح لشرايين المدينة نفسها. جماعة الدار البيضاء برئاسة نادية رملي كلفت شركة استشارات هندسية اسمها CID.
أيوة، كونسي انجينيري اي ديفلوبمون، شركة معروفة.
كلفتهم بمهمة حساسة قوي، دراسة ومتابعة أشغال الطرق والصرف الصحي. دي تبدو خطوة بديهية، بس إيه أهميتها العملية يعني للمدينة وسكانها؟
لا، أهميتها كبيرة جدا ومباشرة. مدينة بحجم الدار البيضاء ونموها السريع ده ما ينفعش تعتمد على بنية تحتية قديمة أو متهالكة. مهمة CID مش مجرد تشخيص فني، يعني يشوفوا إيه المشاكل الموجودة دلوقتي في شبكات الطرق والصرف الصحي.
أمال إيه؟
لا، دي تعتبر مرحلة تأسيس لعملية تحديث شاملة، يعني طرق أحسن، زحمة أقل، والأهم يمكن إدارة أفضل لمياه الأمطار عشان مشاكل الفيضانات اللي المدينة بتعاني منها ساعات.
يعني استثمار طويل الأمد في جودة الحياة
وجودة الحياة، وكمان جاذبية المدينة الاقتصادية. ما هو النمو الحضري مش ممكن يكون مستدام من غير بنية تحتية قوية تدعمه.
ومع تطور المدينة بتتطور كمان طرق التنقل جواها. الاسكوترات والعجل الكهربائي بقوا في كل حتة مؤخراً.
فعلاً، ظاهرة ملحوظة.
وهنا بقى دخلت شركة أتلانتا ساند للتأمين. أطلقوا أول منتج تأمين في المغرب مخصوص للمستخدمين دول، اللي هم سرعتهم أقل من 25 كيلومتر في الساعة.
خطوة ممتازة.
بيغطي المسؤولية المدنية وحماية السائق نفسه. هل دي مجرد استجابة لسوق جديد وخلاص؟
هي استجابة ضرورية وذكية لسوق بينمو بسرعة جداً، اللي بنسميه التنقل الناعم أو الخفيف. التأمين ده ما كانش موجود تقريباً، وده كان بيسيب المستخدمين والناس التانية في الشارع في وضع مش واضح قانونياً ومادياً لو حصلت حوادث لا قدر الله.
يعني بيوفر حماية وفي نفس الوقت بيشجع الناس تستخدم الوسائل دي؟
بالظبط، بيشجع بشكل غير مباشر على استخدام وسائل النقل المستدامة دي جوه المدن، وده مثال حلو إزاي قطاع حيوي زي التأمين لازم يتكيف مع التغيرات في سلوك الناس وأنماط الحياة الجديدة. طبعاً بيفضل السؤال عن الإطار التنظيمي العام للمركبات دي نفسها عشان السلامة وكده، بس دي خطوة مهمة من قطاع التأمين.
تمام، وزي ما المدن والشركات بتتأقلم مع التغيرات المادية دي، العالم الرقمي كمان فيه تأقلم أعمق ومفاجئ أكتر، خصوصاً مع الذكاء الاصطناعي. في دراسة من شركة ياكست المتخصصة في إدارة بيانات الشركات أونلاين، قلبت الترابيزة على اللي كنا فاكرينه عن مصادر معلومات الذكاء الاصطناعي.
الدراسة دي فعلاً نتائجها كانت صادمة.
حللوا ملايين الردود من أدوات زي تشات جي بي تي وجيميناي، والنتيجة كانت مش متوقعة خالص.
خالص، الدراسة لقت إن 86% من الاقتباسات اللي بتيجي في ردود الذكاء الاصطناعي، خصوصاً لما يكون السؤال مرتبط بمكان معين أو بنية بحثية مفددة زي مثلاً مطعم إيطالي قريب فاتح دلوقتي.
أيوة،
المصادع دي بتيجي من أماكن العلامة التجارية نفسها بتتحكم فيها بشكل مباشر.
مش معقول، يعني إيه؟
يعني 44% من مواقع الشركات الرسمية و42% من ملفات تعريف الشركات دي على منصات زي جوجل بيزنس بروفايل، تريب أدفايزر وهكذا. المنصات الضخمة بقى اللي زي ويكيبيديا دي يدوب بتمثل 2% بس في السياق ده.
ده معناه إن الذكاء الاصطناعي على الأقل في البحث المحلي مش بيجيب معلوماته من أي حتة وخلاص؟
لا، بيعتمد بشكل كبير جداً على المعلومات المنظمة اللي الشركات بتقدمها عن نفسها. كريستيان وورد المسؤول عن البيانات في ياكست قال إن دقة وتحديث المعلومات المحلية دي هو اللي بيوجه الذكاء الاصطناعي.
طيب ده يفرق إيه بقى بالنسبة للشركات؟ إيه مطلوب منهم؟
يفرق كتير جداً. ده بيغير مفهوم الظهور على الإنترنت. الموضوع ما بقاش بس SEO تقليدي لمحركات البحث العادية، بقى في حاجة ياكست بتسميها الرؤية في عصر الذكاء الاصطناعي أو AI Visibility.
طب والشركات تعمل إيه؟
النصيحة واضحة ومباشرة. أول حاجة لازم يقيسوا ظهورهم المحلي ده. تاني حاجة لازم يهيكلوا بياناتهم الأساسية، يعني العناوين، ساعات العمل، الخدمات، كل ده بشكل دقيق وموحد. وتالت حاجة ينشروا البيانات دي بنفسهم على المصادر الموثوقة، وأولها موقعهم الرسمي وملفاتهم التعريفية.
يعني المفارقة هنا إن الذكاء الاصطناعي بدل ما يقلل سيطرة الشركات على معلوماتها هو بيقويها؟
بيقويها، بشرط إن الشركة تعمل شغلها صح وتقدم بيانات دقيقة ومنظمة. هو بيحط مسؤولية أكبر على الشركات إنها تكون هي المصدر الموثوق لنفسها.
بس الاعتماد الكبير ده على التكنولوجيا والبيانات له مخاطر برضه.
منصة ديسكورد المشهورة للتواصل حصل لها اختراق أمني قريب، والمقلق إن المشكلة ما كانتش في ديسكورد نفسها.
لا، كانت في طرف ثالث، مزود دعم فني بيشتغلوا معاه، ودي نقطة ضعف معروفة دايماً في سلاسل التوريد الرقمية.
الاختراق ده أثر على حوالي 70,000 مستخدم، وتسربت بيانات حساسة جداً. أيوة، صور بطاقات هوية، أسماء حقيقية، إيميلات، وحتى المراسلات مع خدمة الدعم الفني. الخبر الكويس نسبياً إن كلمات المرور والمصادقة الثنائية متسربتش.
بس ده بيوضح خطورة إننا نشارك بيانات حساسة قوي زي دي مع أطراف خارجية، حتى لو الهدف كويس زي التحقق من العمر مثلا.
بالظبط، دي مخاطرة كبيرة.
والمقلق كمان إن كان في محاولة ابتزاز للشركة دي وهم رفضوا يدفعوا. ده بيفكرنا إن البيانات اللي اتسربت دي ممكن تستخدم بعدين في أغراض مش كويسة. ننصح المستخدمين بإيه في الحالات دي؟
النصيحة الدائمة هي اليقظة والحذر الشديد. أي إيميلات أو رسائل مريبة ممكن تستغل المعلومات دي في عمليات تصيد احتيالي أو فيشنج، لازم نتعامل معها بحذر شديد. والأهم من ده كله تفعيل المصادقة الثنائية الـ2FA في كل حتة ممكنة. هي مش حل سحري، بس بتضيف طبقة حماية مهمة جداً بتصعب الموضوع على المخترقين.
طيب، من مخاطر الذكاء الاصطناعي والبيانات
نروح لإمكانياته الإبداعية بقى، اللي هي مذهلة وفي نفس الوقت بتصير جدل كبير. في فنانة اسمها زينيا مونيه عاملة نجاح كبير قوي، وقعت عقد ب 3 مليون دولار مع شركة إنتاج. بس المفاجأة إن زينيا مونيه دي مش إنسانة حقيقية أصلاً، دي معمولة بالكامل بالذكاء الاصطناعي.
الحالة دي مثيرة جداً للتفكير. نجاح زينيا مونيه على منصات الستريمينج بيثبت إن الجمهور ممكن يتفاعل فعلاً عاطفياً وفنياً مع إبداعات جاية من الذكاء الاصطناعي.
بس دي بتفتح أسئلة كتير قوي.
بالظبط، بتفتح صندوق بندورة من الأسئلة الأخلاقية والقانونية. مين صاحب حقوق الأغاني دي؟ هل الخوارزميات دي تعتبر مبدعة؟ طيب إيه تأثير ده على الفنانين البشريين؟ دي خطوة رمزية كبيرة جداً ممكن تعيد تشكيل صناعة الموسيقى والترفيه كلها، وبتجبرنا نفكر تاني في معنى الفن والإبداع في العصر ده.
وهل إعادة التشكيل دي بتمتد كمان لمنصات التواصل الاجتماعي اللي بنستخدمها كل يوم؟ يعني ميتا، الشركة الأم الفيسبوك، شكلها بترمي كل تقلها على مقاطع الريلز عشان تواجه تراجع استخدام فيسبوك نفسه، ومعتمدة جامد على الذكاء الاصطناعي في ده.
فعلاً، التحديثات الجديدة للريلز على فيسبوك كلها بتدور حوالين محرك توصيات بيعتمد على الذكاء الاصطناعي. الهدف إنه يقدم محتوى مناسب أكتر ومثير للاهتمام لكل واحد.
وزودوا كمان حاجات تانية.
أيوة، زودوا ميزات جديدة للاكتشاف، وبيحاولوا يزودوا التفاعل الاجتماعي حوالين المقاطع دي بحاجة اسمها فقاعات الأصدقاء. دي محاولة واضحة جداً إنهم ينافسوا تيك توك ويخلوا تجربة الفيديو القصير على فيسبوك أحسن.
بس هل ده كفاية؟ يعني هل مجرد تحسين التوصيات بالذكاء الاصطناعي وشوية ميزات اجتماعية هيرجعوا الزخم لمنصة زي فيسبوك اللي بتواجه منافسة عنيفة وتغيير في سلوك المستخدمين؟
ده هو السؤال فعلاً، الاستراتيجية دي.
وجوجل كمان مكملة في دمج ذكائها الاصطناعي جيميني في كل منتجاتها. الدور جه على خرائط جوجل، جوجل مابس. بيطوروا ميزة اسمها Ask Maps.
الميزة دي سمعت عنها.
الفكرة إن التطبيق ما يبقاش بس أداة بحث وتوجيه وخلاص، لا، يبقى مساعد حواري، يعني يفهم كلامك العادي ويساعدك تخطط خروجات أو أنشطة.
الإمكانيات هنا فعلاً كبيرة جداً، يعني بدل ما تدور على مطاعم وبعدين تدور على باركينج قريب وبعدين تشوف مواعيد العمل، ممكن ببساطة تطلب من الخرائط خطط لي سهرة فيها عشاء إيطالي وباركينج قريب في منطقة وسط البلد.
يعني أسهل وأسرع؟
وأذكى. النوع ده من التفاعل بالكلام لو اتنفذ صح ممكن يخلي تطبيقات الخرائط أقوى وأفيد بكتير، ويغير طريقتنا في استكشاف الأماكن حوالينا.
والتركيز على التكنولوجيا ده بيخلينا نهتم بجانب تاني بقى، متانة الأجهزة اللي بنشتريها. مؤشر المتانة السنوي بتاع فناك دارتي ل 2025 طلع نتائج مهمة عن الموبايلات والساعات.
أيوة، أبل لسه في الصدارة في الموبايلات، وده متوقع عشان جودة تصنيعهم والتحديثات الطويلة. بس الملفت هو الصعود القوي جداً لأونر للمركز الثاني، وسامسونج وشاومي وموتورولا كمان بيتقدموا.
وده معناه إيه؟
ده معناه إن المتانة وسهولة التصليح وتوفر قطع الغيار بقت عوامل تنافسية حقيقية. الناس بقت واعية أكتر وبتدور على أجهزة تعيش معاها أطول، وده بيضغط على الشركات إنها تحسن جودة منتجاتها وتقدم دعم أحسن بعد البيع، ودي علامة كويسة، يعني نحو استهلاك مسؤول أكتر.
ولو المتانة مهمة في أجهزتنا، فالبنية التحتية اللي بتشغل كل التكنولوجيا دي محتاجة قوة جبارة. في صفقة ضخمة بتوضح النقطة دي. شركة ناشئة اسمها إنسكيل اتفقت مع مايكروسوفت إنها تورد لهم 200 ألف وحدة معالجة رسوميات GPU من أحدث نوع عند إنفيديا اللي هو GB300.
200 ألف وحدة، ده رقم خرافي فعلاً. GPUs دي هي العقول اللي بتشغل وتدرب نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة دي كلها.
والصفقة دي هتتوزع على مراكز بيانات في أمريكا وأوروبا.
أيوة، وده بيورينا حجم الاستثمار المهول المطلوب عشان تقدر تنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. والصفقة دي كمان بتحط إنسكيل اللي هي لسه شركة ناشئة بس جمعت تمويل ضخم وبتخطط تطرح أسهمها للاكتتاب العام قريب، بتحطها كلاعب جديد ومهم في السباق المحمول ده على بناء البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، وبتأكد إن الصراع على رقائق إنفيديا وAMD المتقدمة هو قلب الاقتصاد الرقمي دلوقتي.
نرجع تاني لعالم العربيات بس على مستوى أوسع شوية. بنشوف استمرار توسع العلامات الصينية في العالم
زي سو إيست اللي دخلوا سوق البحرين.
أيوة، دي ظاهرة مستمرة وقوية.
وفي نفس الوقت بنسمع تلميحات من نيسان إنهم ممكن يرجعوا عربياتهم الأيقونية سيلفيا، وفي تعاون بين فورد وشركة اسمها RTR عشان يعملوا نسخة خاصة من موستانج إيكو بوست للدريفت، يعني اتجاهات مختلفة قوي عن بعض.
هي تبدو مختلفة بس كلها بتعكس استراتيجيات متنوعة عشان الشركات تتكيف وتفضل موجودة في سوق السيارات العالمي اللي بيتغير بشكل جذري. التوسع الصيني زي سوي ده بحث عن أسواق جديدة وفرص نمو، وغالباً بيركزوا على الشباب والعربيات الهيجينة أو الكهربائية.
وموضوع أحياء الأسماء القديمة زي سيلفيا
ده لعبة على وتر الحنين للماضي، محاولة لربط العلامة بتاريخها عشان تجذب أجيال جديدة وكمان الناس اللي بتحب العربيات القديمة، حتى لو كان مجرد كلام لسه زي ما التقرير بيقول، بس ده اتجاه موجود.
والتعاون بتاع فورد وRTR
ده بقى استهداف دقيق جدا لشرايح معينة جدا من عشاق العربيات، الناس اللي بتحب الدريفت مثلا، بتقدم لهم منتج مخصوص يلبي الشغف بتاعهم ده. فكلها طرق مختلفة عشان الشركات تلاقي لنفسها ميزة تنافسية في سوق زحمة ومليان تغييرات.
يعني لو لخصنا كل اللي قلناه من استثمارات السيارات في الدار البيضة للبنية التحتية والتأمين للذكاء الاصطناعي وتأثيره على المعلومات والإبداع والحد التنافس العالمي في التكنولوجيا والعربيات، كأن الخيط المشترك هو التأقلم المستمر مع التغيير
كاصطناعي أو اتصال أو كهرباء، وإزاي التغيرات في سلوك الناس وتوقعاتهم بتجبر كل القطاعات إنها تعيد التفكير في استراتيجياتها،
سواء شركة عربيات بتستثمر في معرض فخم وبتنوع علامتها،
أو مدينة بتحدث بنيتها التحتية، أو شركة تأمين بتخترع منتج جديد عشان يواكب التنقل الخفيف، أو علامة تجارية بتتعلم إزاي تتكلم للذكاء الاصطناعي عشان الناس تلاقيها،
أو حتى فنانة افتراضية بتخلينا نسأل عن معنى الإبداع أصلاً.
تماماً، دايماً في التفاعل ده بين الاتجاهات العالمية الكبيرة والتطبيق والتكيف المحلي، وبين الابتكار والحاجة للأمان والثقة، وطبعاً الاعتبارات الأخلاقية اللي بتظهر مع كل جديد.
وده يوصلنا لسؤال مهم يمكن نفكر فيه بعد ما نخلص كلامنا، بناءً على دراسة ياكست وقصة خانيا مونيدي، في عالم الذكاء الاصطناعي عمال ينظم المعلومات وحتى يخلقها بنفسه، إيه معنى كلمة أصلي أو أوثنتيك؟
سؤال مهم فعلاً.
يعني هل أصالة العلامة التجارية بقت في دقة البيانات اللي بتديها للذكاء الاصطناعي؟ وهل ممكن التفاعل العاطفي مع فنان معمول بالذكاء الاصطناعي يكون تفاعل أصلي؟
يمكن تعريفنا لكلمة أصالة نفسها هو اللي محتاج يتأقلم هو كمان.
نقطة تستحق التأمل فعلاً.